أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا، عليكم السلام، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم امنن علينا برضاه. جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال، نحن نتكلم عن روايات حقوق المؤمن على أخيه المؤمن، يقول أدنى الكفر، أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم. شروي خطيرة أن الإنسان المؤمن إذا سمع كلمة من أخيه ونوى في تلك اللحظة، يعني بس فقط نية، نوى في تلك اللحظة أنه إذا أتى يوم من الأيام سيفضحه، سوف يحفظ هذه الكلمة وسيفضحه في ذلك قبل 10 سنوات، أما الآن هو مو قاصد أن يفضحه، لا، قال أنا الآن أحتفظ بهذه الكلمة، إذا صار بعد ذلك اختلاف أو صار بعد ذلك مشكلة معه ماذا سأفعل؟ سأفضحه بها. فتقول الرواية هذا أدنى الكفر، يعني رواية خطيرة، يقول أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه. المؤمن قد يزول يقول كلمة فيصير كثير، في وقت العراق يقول أنت بعد قلت كذا ذاك اليوم، أنت قلت كذا، فإنسان حفظ على أخيه المؤمن، فهذا أدنى مراتب الكفر. يقول فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم. وعن علي عليه السلام أنه قال: من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه، يعني ها مو بهتان، لا هو واقعا في هذا المؤمن، واقعا فيه، يقول ما رأت عيناه وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل عنهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أقول فلان مثلا ذاك اليوم مختار، أنا سمعت مختار صادق، لكن أريد بمقولتي هذا أن أسقطه من أعين الناس، فحينئذ يقول أولئك من الذين قالوا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. على بحث تفسيري بعد لهم عذاب أليم، بعضهم قال الآن قد يعيش العذاب الأليم، مو أنه فقط في المستقبل سيعيش العذاب، عذاب أليم فلا يفعل. أقل مراتب الكفر، الكفر له 6 اصطلاحات، نقصد الكفر الاصطلاحي، الكفر جحود حق المؤمن، جحود على أي حال، زد هناك اصطلاحات كثيرة للكفر. مسألة 842، يقول: لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد، هذه المسألة حاصلها أنه لو اشترى شخص جارية من بائع فوطأها وأولدها، لأن المملوك المالك يجوز له أن يطأ جاريته فأولدها، فسيتسمى أم ولد. ليش أم ولد؟ لأن المولى عندما يطأ هذه الجارية هذا الولد يتبع أشرف الأبوين، يتبع من؟ يتبع المولى اللي هو الحر، فيقال هذه فتسمى الأم أم ولد، لا تسمى جارية، صارت مرتبتها أعلى ببركة ولدها، فيقال أم الولد. خب سيأتيكم إن شاء الله أو مر علينا أن أم الولد إذا مات المولى بعد ذلك تتحرر، ليش؟ لأن تكون هذه الأرث لولدها، والولد لا يمكن أن يرث أحد عموديه فينعتق عليه. زين؟ لا، مسألة شخص اشترى جارية، ركز، شخص اشترى جارية فوطأها ف فأتى منها ولد، يقال لهذه الجارية التي وطأها المالك أم ولد، إذا مات المولى، يعني مسألة إذا مات المولى زي مولاها إذا مات، فإنه المفروض حسب القاعدة أن هذه منكم من يرث الأم؟ يرثها الولد، لأن الولد هو الوارث. فالشخص ذاك عندنا قاعدة أنه ما يمكن شخص يرث أمه، واضح؟ فهذا الولد لا يمكن أن يرث أمه، فتنعتق عليه، فيقول تنعتق أم الولد من نصيب ولدها في بحث العلق. بس هي القاعدة فقط بين الاصطلاح. المهم الآن شخص اشترى جارية فأوطأها فصارت أم ولد، ثم ما مات هذا، أفلس هذا الشخص، أفلس. عندما يفلس هل يجوز بيع أم الولد أو لا؟ هل يجوز بيع هذه الجارية أو لا؟ قد تسألني السؤال، ما هو الداعي لطرح هذه المسألة؟ ما هي خصوصية أم الولد لكي يقع النزاع، لكي نفرض مسألة مستقلة أنها تباع أو ما تباع؟ عندنا قاعدة أن المفلس تباع أمواله، ما هي خصوصية أم الولد لكي تفرض في البحث ويسأل أنه تباع أو ما تباع؟ نقول بأن أم الولد قد يقال لا يصح بيعها. ليش؟ لأنه إذا لم تباع، فإذا مات مولاها وكانت هي في ملكه زين تنعتق بعد ذلك. أما لو انتقلت من ملكه إلى ملك آخر قد لا، حتى لو مات مولاها لا تنعتق. فقد يقال أنه ببيعها سنفوت عتقها، والشارع يحب العتق. سيأتيكم إن شاء الله في أبحاث أخرى أن الشارع المقدس مبني ومغلب على العتق. فهنا المشكلة أنه لو بعناها حرمناها من العتق، لأنه لو بعناها وأخرجها المولى عن ملكه ومات المولى لا تنعتق، لأن تكون ملكا لمن؟ لمولى آخر. أما لو قلنا لا تباع فتبقى عند مولاها، إذا مات مولاها بمجرد موت مولاها تنعتق بنصيب ولدها. فهذا الداعي لطرح هذه المسألة. يقول المصنف مجرد أنه يمكن أن يموت مولاها وتنعتق، هذا ما يمنعنا من جواز بيعها، لأن ما دامت هي وإيش؟ ما دامت هي ملكا من أملاك المفلس، وجميع عندنا قاعدة تقول جميع أملاك المفلس تباع، وهي ملكا من أملاكه. مجرد احتمال أن يموت المولى وتنعتق هذا ما يصوغ لنا عدم صحة البيع، بل نطبق قاعدة البيع أن المفلس تباع أمواله وتوزع أمواله على الغرماء، واضح؟ إذا لا مانع أن تباع أم الولد. إذن المشتري لا مانع زين واضح أن يبيع هذه. فيقول لو أفلس بثمن أم الولد، يعني بسبب عندما بثمن، يعني بثمن، يعني عندما اشترى أم الولد، فعندما حصل الشراء حصل الإفلاس، فالإفلاس حصل بعد دفع ثمن أم الولد، واضح؟ ما اسمع؟ لا مو سبب الشراء، حصل إفلاس بعد الشراء، بعدما اشترى أم الولد حصل إفلاس، عندما اشترى جارية وطأها حصل كان مفلسا. يقول ثمن يعني أفلس حال كونه مطالب مثلا بثمن أم الولد وما شاكل ذلك، واضح المطلب؟ يعني اشترى جارية فوطأها، بعدما وطأها صارت أم ولد فأفلس. هي معنى العبارة، هي عبارة مشهورة، هي العبارة التي تقصدها، لو أفلس بثمن أم الولد. خب الآن ليش أفلس؟ التفت، ايش معنى أفلس بثمن أم الولد؟ في النتيجة عندما اشترى هذا الشخص الجارية لم يرفع الثمن، لم يرفع الثمن، فالبائع أيضا يطالبه، البائع يطالبه، المشتري عندما اشترى هذه الأمة لم يرفع الثمن، فأفلس حال كونه ثمن أم الولد لم يدفعها، واضح؟ فأفلس بثمن أم الولد حال كونه يعني لا يستطيع أن يسدد ماذا؟ ثمن أم الولد، بل ما يقدر يدفع خلاص. يقول
فقط عندما اشترى،
يعني
فقط
المطالب
بثمن الولد، يعني عندما اشترى
لا عنده غرماء،
فقط
لا مو غاية ما تدعي العبارة بأنه مطالب بثمن أم الولد
فقط.
لا مو فقط من وين؟ أفلس حال كونه مطالب بثمن الولد، مو أنه غير مطالب بأموال أخرى، لأن اللي يهمنا حين الآن أم الولد. خب لو أفلس بثمن أم الولد، يقول بيعت، يجوز أن تباع زين أم الولد. ليش؟ لأنها هذه ملك من أملاك المشتري وهذا مفلس، فتباع جميع أملاك المشتري، واضح؟ لأن المفلس هو المشتري، وهذه ماذا؟ وهذه ملكا من أملاكه. خب فتباع كما تباع باقي أموال المفلس. يقول بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد. يعني البائع زين الذي باع هذه أم الولد زين هل يستطيع أخذها أو ما يستطيع أخذها؟ يقول هنا تفصيلا: تارة نتصور بأن البائع، نسأل هل البائع يجوز له أن يأخذ أم الولد زين قبل موتها أو لا؟ يقول قبل، إذا الولد مات فحينئذ دلت خاصة على أن البائع يجوز له، من البائع الذي باع المشتري، فيجوز له أن يأخذ أم الولد بعد موت الولد. طب ليش يجوز للبائع؟ لأنه عندنا قاعدة تقول بأن الشخص إذا وجد عين ماله عند المفلس جاز له أن يأخذ عين ماله، وأنا البائع وجدت عين مالي عند المفلس، ما هي عين المال؟ ما هي عين المال؟ وهي أم الولد، لأنها ملكي كانت، فعين مالي موجود. وعندنا أمس قاعدة أخذناها بأن المفلس، بأن الشخص الدائن إذا وجد عين ماله عند المفلس يستطيع أن يأخذ عين ماله. خب الآن لأن شوف العبارة، إذا خلصت العبارة يصير سؤال: أو أخذها البائع متى؟ بعد موت الولد. خب وأما قبله، خب بعض الفقهاء قالوا بأنه قبل موت أم الولد لا يستطيع البائع الأول أن لا يستطيع البائع أن يأخذ من؟ أن يأخذ أم الولد. ليش؟ قيل لأنه احتمال أيضا، احتمال العتق موجود، لأن مع وجود الولد قبل موته احتمال، شو إذا مات الولد ما يمكن أن تنعتق، التفت، إذا كان عندنا أم ولد ومات ولدها قبلها لا يحكم احتمال أن تنعتق. أما مع فرض ولدها موجود، خب إذا ولدها موجود قد تنعتق، فلو بيعت فوتنا العتق عليها. فيقول السيد الخوي: إذا الولد ما مات، فقلنا إذا البائع أخذها فترجع إليه، صحيح؟ إذا رجعت إليه ومات المولد تنعتق وما تنعتق؟ لا تنعتق. يقول السيف: لكن الأدلة دلت على أنه مجرد احتمال أنها تنعتق وما شكل ذلك لا يسوز لنا أو لا يصح لنا عدم صحة البائع. بل البائع، عندنا قاعدة تقول البائع، يعني عندنا هنا مشكلتين، يعني مسألتين تنازع تزاحم. عندنا قاعدة تقول البائع إذا وجد عين ماله أخذه مطلق، وأم الولد الآن عين ماله مطلق، سواء الولد موجود أو الولد غير موجود. عندنا قاعدة أخرى تقول بأن أم الولد زين لو لم يمت ولدها احتمال أن تنعتق إذا مات مولاها، زين، فببركة الدليل الأول يجوز أن البائع يأخذها. بسبب الشيء الثاني نرجح عدم البيع، واضح؟ بسبب أنه نقول لو احتمال أن يموت المولى، فنقول لو أخرجناها عن ملكه فوتنا العتق، واضح؟ فعندنا مشكلة تنازع أي يقدم. يقول سيخوي: هذا عندنا دليل أقوى. أي دليل؟ أنه عندنا قاعدة محكمة أن الشخص إذا وجد عين ماله مطلق الدليل جاز له أن يأخذه. واحد وأم الولد عين مال البائع، سواء وجد الولد أو لم يوجد الولد، مات الولد أو لم يوجد أو لم يموت. أما مسألة احتمال أن يموت أو ما يموت، هذا ليس دليل قوي بحيث أنه ينهض أن يعارض الدليل الأول. خب يقول: وأما قبله، قبل موت الولد، ففيه إشكال والجواز أظهر. حكمنا قاعدة أن الشخص إذا وجد مال عين ماله عند المفلس جاز له أخذه مطلقا بلا تقييد. بلي. مسألة 843، شوف هذا كتاب الحاجة وكتاب الرن، عبارات صغيرة لكن كل عبارة فيها مطالب كثيرة، بخلاف ممكن بعض الكتب السابقة، فمطالب دقيقة يجب الالتفات إليها. ما يأخذ الولد، يأخذ أم الولد. الولد نماء منفصل، نماء منفصل أمس أخذنا. خب مسألة 803، الرجاء الأسئلة بعد الدر أفضل عشان نمشي شوي. خب مسألة 843 يقول، خلنا المسألة هي: لا يحل مطالبة المحسر. إذا شخص محسر لا يجوز أن تطالبه، حكم تكليفي بحرمة المطالبة، مو فقط حكم وضعي، حرام أن تطالب المحسر لأن إيذاء له. خب لا يحل مطالبة المحسر، وما المحسر؟ الذي ليس عنده مال ومفلس واستغرقت عليه ديون لا يستطيع أن يسددها، زين، فليس لك حق أن تطالبه، فنظيرة إلى ميسرة. يقول لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب. خب تقول بلي أنا الآن ما بوصل لن أطالبه لكن سألزمه بالتكسب. يقول لا يجوز إلزامه بالتكسب متى؟ إذا لم يكن التكسب، إذا كان التكسب لا يليق بحاله، لكن قال التكسب يليق بحاله ما يؤدي إلى حرج، فإذا كان التكسب ما يؤدي إلى حرج جاز لك أن تلزمه بالتكسب. يقول ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته، لكن لو كان من عادته لا يشكل ذلك حرجا عليه. يقول إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه، واضح؟ أما إذا كان من عادته أو لم يكن معسرا أو لم يكن عسرا عليه فحينئذ يجوز لك أن ماذا؟ يجوز لك أن تطالبه بالتكسب مقدمة لدفع الدين. شوف هنا العبارة تشير إلى قيدين، يقول إذا لم يكن عادته، هي القيد الأول، وكان أسرا عليه، يعني لابد أن يجتمع كلا القيدين. التفت، لابد أن يجتمع كلا القيدين في حرمة الإلزام. فمن لو سألنا من هو الذي يحرم إلزامه؟ الذي تفر فيه قيدين، القيد الأول وهو ليس من عادته، والقيد الثاني أنه أسر عليه. لكن لو ارتفع أحد القيدين جاز لك أن تلزمه بالتكسب. كيف؟ لو شخص هو من عادته لكن ليس أسرا عليه جاز لك أن تلزمه بالتكسب. واضح؟ شخص من عادته أن يتكسب لكن الآن صار أسرا عليه، قد نقول أنه كأنه ضرر، كان ما دام أنت من عادتك هذا الضرر غير محتاج به. يقول ولا يجوز، يعني ولا إلزامه بيع دار سكناه اللائقة بحاله، أي مستثنات الدين، فينا هذه لا يصح لك أن تقول له بع، تصرف في الأشياء وبع مستثنيات الدين الذي لولاها لوقع في الحرائج كما بينا المطلب. يقول ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين التي هي مستثنيات الدين لا يصح. هذا الآن لا يحل مطالبة في وين؟ مسألة رقم كم؟ ثمانمائة واحد. يقول هذا الحكم متوجه إلى المدين. المدين هل يجب عليه أن يتكسب أن يدفع أو ما يدفع أو ما شاكل ذلك؟ يقول وإذا لم يقدر عليه فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء من الأحوض؟ شوف هنا، هناك الحكم موجه لنفس المدين، هل يجب على المدين أن يتكسب أو لا؟ هنا مسألة هل أنا لي حق أن ألزم المدين بالتكسب أو لا؟ واضح؟ إذا هنا هناك لا، هناك في التكسب هناك الحكم وجه للمدين. عندنا دان وعندنا مدين، صح؟ عندنا أنا هذا شخص مدين عليه فلوس وأنا أنا الغريم الذي أطالبه بالمال. ديك المسألة كانت تتكلم هكذا أن هذا الشخص هل يجب عليه، حكم وجه إلى الشيخ حسن اللي هو مدين، هل يجب على الشيخ حسن أن يتكسب مقدمة لدفع الدين؟ يقول المقتضى الاحتياط الوجوبي هو أنه يجب عليه أن يتكسب. هي مسألة لا، هل أنا لي حق أن ألزمه بالتكسب؟ قد يقول أنت ما لك حق تلزمه، أنت ليس لك حق أن تلزمه بالتكسب، لكن هو يجب عليه مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يتكسب. فهنا الحكم موجه لي أنا الدائن، هناك الحكم موجه للمدين، ويمكن التفكيك بينهما. قد نقول أنت ليس لك حق أن تلزمه، لكن هو يجب عليه أن يتكسب. واضح؟ خب يقول لا يحل بالحق، مسألة 844، لو شخص الآن عليه ديون وحجر عليه، هل بالحج تحل الديون أو لا تحل الديون؟ عليه ديون مؤجلة ما شاء الله، هل إذا حجر عليه بسبب أحد الأسباب الخمسة هل الحج يؤدي إلى حلول الدين؟ فالدين لو كان مؤجلا لمدة سنتين وحجر عليه بعد شهرين، الدين أبو سنتين يرجع يصير حال أو لا؟ نقول مجرد الحجر لا يصير الدين المؤجل دينا حالا. واضح؟ خب هي المسألة خدناها قبل، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ لو قلنا بأن بالحجر يحل الدين، أو قلنا بأن بالحجر لا يحل الدين، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ هذه المسألة بيناها. فلو فرضنا أن شخص يطالبونه 10، 5 أشخاص حل دينهم حسب القاعدة، حل دينهم، و5 أشخاص ديونهم مؤجلة. لو فرضنا أن هذا الشخص حجر عليه، لو قلنا بأن المفلس مثلا بسبب فلسه وبسبب حجره الديون المؤجلة تصير حالة، كم يصير عدد الأشخاص يطالبونه؟ كم؟ كان 5، أبو المؤجلين 5 صاروا، بعد 5 جو صار حالين كلهم 10، فتمزع مال المفلس بين 10 الأشخاص. جيد. لكن لو قلنا بأنه بالحجر لا يحل الدين، نقول حجرنا عليك، أموال المفلس توزع على 5، أما 5 الآخرين أمواله ديونهم مؤجلة، والمؤجل لا توزع، أموال المفلس لا توزع على المؤجلين، توزع على الحالين. هي ثمرة المسألة. يقول لا يحل بالحجر الدين المؤجل. خب، ولو مات، هي مسألة أخذناها، الزوجة والزوج وما شابه، ولو مات من عليه الدين، المدين لو مات حل الدين، لو مات المدين حل الدين بخلاف لو مات الدائن. ولو مات من عليه الدين حل، ولا يحل بموت صاحبه، من صاحبه الذي هو الدائن. وش الثمرة المتركة على ذلك؟ نقول لو المدين مات يجب على، لو حتى لو كان دين مؤجل يصير حال بموت المدين، فيجب على الورثة أن يخرجوا من التركة. لو الدائن مات ما يجب على المدين أن يطالب الدائن، واضح؟ أو ما شكل هذا، أو الورثة يطالبون المدين. مسألة بيناها فيما سبق. يقول ينفق على المفلس من ماله، حين المفلس لا يجوز له أن يتصرف في أمواله لأنه محجور عليه. خب، كيف ينفق على نفسه؟ يريد أن يشتري له طعام، أن يأكل، إذا ما عنده دار يريد أن يؤجر دارا لكي يسكن فيها. خب، قطعا الشخص يحتاج إلى أنه يتصرف في الأموال لكي يعيش. فكيف هذا الشخص المفلس نتعامل معه؟ من جهة أنه لكي ندفع الضرر عنه لابد أن نوفر مقتضيات حياته المستلزمة للتصرف في المال، ومن جهة أخرى لا يجوز له أن يتصرف في ماله. فهل نقول للمفلس بل يجوزك أن تتصرف في مالك بمقدار الأمور الضرورية لك مثلا، أو نقول لا مطلقا ما يجوز؟ سيلخو يقول مطلقا هذا المفلس لا يجوز له أن يتصرف في أمواله. كيف هذا نفعل؟ يقول ينفق عليه من ماله، يعني هناك شخص يتولى، الحاكم الشرعي، وكيل الحاكم الشرعي، أو شخص الحاكم الشرعي يوكل شخص أنك أنت المفلس عنده أموال، له خذ من اقتطع من أمواله بعض الأموال لكي تصرف على هذا المفلس، أما هو لا يتصرف في أمواله، لابد أن يكون هناك وصي أو هناك وكيل أو هناك ولي عليه يجعله الحاكم الشرعي. زين، هو ذاك الشخص هو الذي يقوم بصرف الأموال إلى هذا من، إلى هذا من، إلى المفلس، لكن من ما؟ من مال المفلس، من مال المفلس. شوف، ينفق على المفلس، ما أن المفلس ينفق على نفسه، خب ينفق على المفلس، يعني هناك نواصي عليه أو هناك وكيل عليه أو هناك شخص جعله الحاكم الشرعي. خب من وين يصرفون؟ من بيت مال، من نفس أموال المفلس. وليس هناك حق للغرماء، يقولون قد تسألني سؤال، خب إذا خدنا من أمواله هذا الغرماء سوف نقتطع من حصتهم، عدل، لأن إذا خدنا من مال المفلس المفروض هذا المال يوزع على الغرماء. فلو وزعنا هذا المال، لو أخذنا من مال المفلس أموال وصرفنا على المفلس سوف تقل الأموال، فسيكون نصيب فسوف يكون نصيب كل شخص من الغرماء أقل وأكثر أقل. يقول بلي، يقول خب، يقول سيخوي في النتيجة بأنه الغرماء إنما يقتسمون أموال المفلس في غير ضرورياته، لكن تستثنى الضروريات وتصرف على المفلس، الباقي بعد الضروريات توزع على من؟ على الغرماء، لأن كان مثل مستثنيات الدين، الدين الشخص إذا عليه ديون مستثنيات الدين لا تصرف للغرماء، تستثنى مستثنيات الدين، الزائد على مستثنيات الدين هي التي تصرف، وهذه الأمور الضرورية من مستثنيات الدين. يقول ينفق على المفلس من مال المفلس إلى متى؟ إلى يوم القسمة. بلي، إذا كل شيء يحتاجه المفلس من ضروريات حياته ينفق عليه من ماله. يأتي شخص ويأخذ يقتطع جزء من ماله، يشتري له إنام، يشتري له طعام، إذا ما عنده بيت أجر له بيت، لكن ولا يتصرف في الأموال، شخص يتصرف. يقول إلى متى ينفق عليه؟ إلى يوم القسمة. خب، وعلى عياله، يعني يصرف عليه ينفق عليه وعلى عياله إلى يوم القسمة. ليش قال إلى يوم القسمة؟ سيأتي بعد ذلك أنه ومع القسمة ماذا يحدث؟ سيأتي. يقول ولو مات المفلس، مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز. قدم على من؟ على الغرماء. واضح؟ الآن لو مات المفلس عنده 100 دينار، واضح؟ هل توزع 100 دينار أو أولا يؤخذ الكفان والأمور التجهيزية للموت للدفن؟ يقول سيخو يعطى الغرماء بعد استثناء الأمور الواجبة على الميت، التي هي مثل ويش الكفان، حفر القبر، يحتاجنا إلى حفر قبر وما شاكل ذلك. يقول ولو مات قدم الكفان، قدم على من؟ قدم على الغرماء، فنقتطع جزء من المال للكفان. لا، ولا يصح الغرماء يقول ليس لكم حق أن تقتطعون جزءا من الكفان، هذا المال نحن حق به. نقول لا، أنتم المال حق به بعد استثناء مقدار ما هو واجب من تجهيز الميت. ولو ما تقدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز يقسم المال على الديون الحالة. شو الديون الحالة؟ بالتقسيط. لو الآن شخص مفلس، شخص أفلس، أعلن إفلاسه، هل بإعلان إفلاسه يصير مفلس؟
لا.
لو أنا أعلنت إفلاسي ما صار مفلس، لابد من 4 شروط تقدمت، صحيح؟ 4 شروط تقدمت. خب الآن تحققت 4 شروط، هذه أموال تقسم على من؟ على الغرماء. كيف تقسم على الغرماء؟ قال بالتقسيط. مش بالتقسيط، بالنسبة، يعني تقسم بالنسبة مو بالنصف. كيف؟ لو فرضنا مثال أن الميت، أن المفلس عنده 1000 دينار، عنده 1000 دينار، الأول طالب ب1000 دينار، والثاني طالب ب2000 دينار، والثالث طالب ب3000 دينار مثلا. خب هذا عنده 1000، الأول طالب ب1000، والثاني ب2000، والثالث ب3000، وش نسوي إحنا؟ نعطي 1000 الأول، نقول ها أنت ملام 1000 و1000، جيد، يعني في تساوي، نعطيك 1000 نخلي 2000 و3000، أو نوزع بالنسبة. نوزع بالنسبة. كيف تحسب؟ كيف تحسب النسبة؟ نجمع 1000 زائد 2000 زائد 3000، زين؟
صرت 6000.
نشوف النسبة، الأول كم إلى 1000 إلى 6000 كم؟ ثلث. الشخص الثاني 2000 إلى 6000 كم؟
ثلث.
زين، ثلثين ثلث. خب الثالث 3000 إلى 6000 نصف، فالأول له ثلث، والثاني الثلث، والثالث النصف. نوزع 1000 هذه، واحد يأخذ نصفها 500، واحد يأخذ الثلث، واحد يأخذ الثلث. هاي طريقة التقسيط. يقول يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط. يقول ها
بلي.
خلاص الآن يعني يصير. خب خلاص عنده 1000 دينار، بعد ما عنده شيء الآن، زعت جميع أمواله. خب يقول ولو ظهر دين حال بعد القسمة. تعال، احنا كان نعلم ان في 3 أشخاص، بعد ما قسمنا الدين اكتشفنا ان في واحد رابع ما حسبناه. جلالنا يقول انا على هذا الشخص علي ديون، كنا قسمنا الأموال، يقول انا ما أدري، او انا مو تبتو متذكر، ماذا نفعل؟ هل نقول خلاص بعد القسمة لا تستحق شيء، أو أن القسمة تبطل؟ يقول سيخوي القسمة الأولى تبطل، فلا بد نسوي القسمة جديدة، ندخل هذا في الحساب بعد. واضح؟ فأنت تنخض بوجود شخصين له دين حال ولم يدخل في القسمة، تنقض القسمة، فيحتاج إلى قسمة جديدة، ندخل الشخص الرابع. يقول ولو ظهر دين حال بعد القسمة، عندما قسمنا ظهر أن واحد له دين حال لكن ما حسبنا. يقول نقضت، يعني بطلت القسمة وشاركهم، فتحسب قسمة جديدة، ويكون هو أيضا محسوب في الحساب. ومع القسمة ماذا يحصل؟ ومع القسمة يطلق. وشان يطلق؟ وهذا شخص قد يحبس مسجون، جيد، قد يكون المفلس مسجون، واضح؟ فبعد ما تقسم يطلق حاله من الحبس، يطلق حاله من الحبس. يقول ويزول الحجر بالأداء، بأداء وإيش؟ بأداء الديون. خب التفت المطلب، في مثالنا الآن هل أدى جميع الديون؟ لا. فماذا نفعل؟ نقول له اذهب وتكسب. شوف اطلق، يعني اذهب وتكسب وما شاكل ذلك، لما تجمع لك اموال جديدة، جيد، فلما توصل الى ان اديت جميع الديون اللي عليك خلاص ارتفع الحجر عنك، يعني يرتفع الحجر عنك بأداء جميع الديون لا ببعضها.
هؤلاء الأربعة، بعد أن قصنا بعد الانتهاء القصة، بعد شهر جاء صار حالاً،
بعد جاء جيل، وقال الآن بعد ظهر دين حالاً، ظهر دين، وشان ظهر دين؟ مو حصل دين، ظهر، كشفنا أن هناك دين حال القسمة ما حسبناه. واضح؟ مو معنى انه صار دين جديد وصار حال خلاص. نحن خلينا نبين نفس القاعدة انه المحجور عليه ده حجة، هذه الامر فقط وفقط تكون للغرماء الذي ديونهم حالين. لو شخص مؤجل، ما دام انت مؤجل حتى لو حل بعد ذلك انت ما تشارك، المدار على وقت الحج. بلي ظهر انكشف. مسألة 847 هي اخذناها وقت كثير فنقراها. يقول الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه على من؟ اذا بلغ من بلغ؟
المجنون
والسفيه. المجنون والسفيه.
المجنون
لا لا. شوف. يقول إذا شوف يقول الولاية التفت. الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغ، يعني إذا بلغ المجنون والسفيه وما زال هو مجنون وسفيه. واضح؟ كذلك للأب والجد له، للأب يعني التب. وشان العبارة أنه أو أن ثلاثة أشخاص، الطفل من هو ولي الطفل؟ الأب والجد من طرف الأب. خب المجنون والسفيه، المجنون والسفيه قبل البلوغ يكون للأب وللجد للأب. إذن لو بلغ المجنون والسفيه حال كونهما مجنون وسفيه لم يرتفع الجنون ولم يرتفع السفه، فحينئذ نقول هذا الجنون وهذا السفه كان من أثناء قبل البلوغ، فيكون أيضا الولي من يكون الولي هو الأب والجد للجد للأب. هي من العبارة. يقول فإن فقد الأب والجد للأب، عشان جد الأب مو جد الأم، الجد الأب يعني أبو الأب، أبي الأب. فإن فقدا يعني الأب والجد للأب فللوصي إن كان وصيا في ذلك. وش الوصي؟ قد الأب يجعل وصي لهذا الطفل أو لهذا المجنون أو لهذا السفيه، أو الجد يجعل وصي، فإذا وجد وصي فله. يقول إذا كان وصيا في ذلك في مال الطفل أو المجنون أو السفيه، فإن فقد الوصي فللحاكم الشرعي. يقول وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ. في المسألة السابقة أنه اتصل جنونهما وسفهما بما قبل البلوغ إلى بعد البلوغ. حين لا شخص كان عاقل، شخص كان رشيد، فبلغ حال كونه رشيدا وبلغ حال كونه عاقلا ثم عرض عليه الجنون أو عرض عليه السفه، خب ما كان يوم صغره وبش كان عاقل، كان رشيد. في هذا الحال لو عرض الجنون بعد البلوغ أو لو عرض السفه بعد البلوغ فحينئذ يكون الولي هو الحاكم الشرعي فقط. يقول وفي مال السفيه والمجنون الذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ، شين عرض عليهما يعني قبل البلوغ لم يكن هناك جنون أو سفه، والمفلس أيضا للحاكم خاصة، فقط للحاكم خاصة، فقط للحاكم الشرعي. ليش قال خاصة؟ بعض العلماء قد يقال بأنهم في احتياط وجوب بعضهم، لابد أن نأخذ الإذن من الحاكم ومن الأب والأبي للجد أيضا حتى في هذه الصورة. فالمشهور أنه للحاكم لكم عبارة وفيه إشكال. ها يعني احتياط وجوبي، أنا استغربت لأن في خلاف مشهور لي احتياط وجوبي بعدم الاكتفاء. عندك أنت عبارتك قديمة؟ بلي أنا عبارتي قديمة نفسك، بس عبارة جديدة وفيه إشكال. ها لا تلقى الشيخ الوحيد المهم وفيه إشكال. ومش فيه إشكال يعني في هذه الحالة لا يكتفى فقط وفقط بما بالحاكم، فمقتضى الاحتياط الوجوبي أن يضم إليه أيضا الأب أو الأب للجد أو مع وجود الوصي مثلا يجمل الوصي. واضح؟ خب قال كتاب الضمان. ما معنى الضمان؟ خب أنا بلعتك مثال عشان يتضح الضمان. شخص أراد أن يشتري سلعة من بائع. واضح؟ أراد شخص مشتري أراد أن يشتري شيء من البائع، لكن هذا المشتري ماذا سيفعل؟ أراد أن يشتري نسيئة فيأخذ المثمن ويؤجل الثمن. البائع خاف أن هذا الشخص لا يرفع الثمن. أنا آتي وأقول للبائع، أنا آتي وأقول للبائع بيع هذا المشتري وأنا أضمن لك أنه إذا لم يدفع الثمن بعد ذلك أنا أسدد الثمن. واضح؟ إذن أنا أأتي للبائع وأقول أنا أضمن لك أيها البائع, أنت دائم تطالب المدين, صحيح؟ أنا أضمن إليك أنه إذا حل الدين جاء وقت الحلول ولم يعطيك الدين, أنا الضامن أسدد الدين. عندنا كم شخص؟ عندنا أنا زين مشتري بائع, أنا يسموني الضامن زين, البائع يسمون المضمون له, المشتري الذي يطالب يسمى مضمون عنه. ثلاثة أركان عندنا إذا الذي يطالب الآخر يسمى مضمون له, أنا الذي جلت دخلت وقلت أنا الضامن يسموني ضامن جيد, والمشتري مضمون عنه يعني الذي عليه الدين أنا ضمنته عنه. واضح؟ فهذا الضمان. فمعنى الضمان أني أنا أنقل المال كأن من ذمة مضمون عنه إلى ذمتي زين إلى ذمتي. واضح شو العبارة؟ نعم. بل يقول الضمان هو نقل المال عن من؟ عن ذمة المضمون عنه اللي هو المشتري, يعني المشتري هو مضمون عنه, هو الذي ثبت عليه الدين, هذا المضمون عنه اللي هو المشتري هو الذي ثبت عنه الدين, أنا أنقل الدين من ذمته إلى ذمتي. فنفس نقل الدين من ذمة المشتري إلى أنا الضامن سمان هذا ضمان. فالضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عن الذي هو المشتري إلى ذمة الضامن اللي هو أنا للمضمون له, لأن هذا حق للمضمون له الذي هو البائع. واضح الأركان الثلاثة؟ أعيدها. شوف عندنا بائع ومشتري. البائع أراد أن يبيع سلعته, خب أعطاني السلعة أنا ما أعطيت الثمن, فالشيخ حسن دائن لو مدين دائن صحيح, لأنه يطالبني بالمبلغ وأنا مدين مطالب بالمال, أنا علي أموال. خب الشيخ حسن دائن يستحق علي مبلغ, إذن أنا في رقبتي مال. واضح؟ أنا في رقبتي مال وهذا له لي علي مال. خب جاء شخص تدخل وقال للبائع المال الذي على من؟ علي أنا على جعفر اللي هو المشتري, أنقله من ذمته إلى ذمتي, فإذا لم يسدد جعفر عند حلول الدين أنا أدفع لك المبلغ. واضح الصورة؟ إذن واضح الصورة لا توحيدها؟ إذن أفراد أشخاص, هذا اللي هو يطالب المبلغ يسمونه مضمون له, أنا اللي دخلت سمي ضامن, أنا يسموني أنا اللي علي مبلغ مضمون عنهم, اللي في ذمتي شيء مضمون عنهم. فالضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عن المشتري المطالب عليه مبلغ من المال إلى ذمة الضامن اللي هو الأجنبي اللي هو الشخص الثالث اللي هو أنا في المثال, للمضمون اللي هو شيخ حسن اللي هو البائع. بحث الكفالة غير هي الضمان يأتي إن شاء الله. خب في هالمثال بيع نسية في أي مثال بيع ألف مثال تقدر تجيب. خب مسألة 848 يعتبر في الضمان عقد الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له. شوف في عقد الضمان اللي يهمنا مو المضمون عن المضمون ما يهمنا, أنا يعني المدين ما يهمنا, يهمنا المضمون له يوافق والضامن يوافق, فالمضمون له حقه وقد ما قبل انك انت تنقل الضمان من الشخص الى كانك انت انا البائع كان يطالب المشتري, قد البائع ما يقبل انك انت تنقل الضمان من المشتري اليك, انا ما بيك تنقل اليك اصلا انا ما اقبل. واضح؟ فلا بد ان يكون هذا العقد بين طرفين, بين الشيخ حسن والاجنبي انا, يعني بين المضمون له والضامن. المضمون عنه حتى لو ما يدري ما له علاقه اصلا, حتى لو انا نايم في بيتنا وجاء شخص اجنبي وقال للشيخ حسن انا اضمن المال الذي لك على فلان, حتى لو انا كنت نايم ولا ادري ما له علاقه اصلا بالمطلق, صح عقد الضمان, لان الضمان ايجاب وقبول بين طرفين بين المضمون له وبين الضامن. قال يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين, الأول الضامن هو الذي يتعهد بتسديد الدين ورضى الثاني بذلك بهذا التعهد. الأحوط وجوبا ما اسمع لا وشنو لا الضامن الأجنبي المضمون له هو الشيخ حسن البائع, الشيخ حسن هو بائع كان صحيح, أنا مشتري جيد, جاء شخص أجنبي ما له علاقة بنا ما عليه شيء, قال أيها البائع الدين الذي لك على المشتري أنا أنقله من ذمة المشتري لي في ذمتي، فإذا لم يدفع أنا سأدفع، فنقول أنت ضامن. واضح؟ أنت الضامن، يعني الأجنبي هو الضامن، المشتري مضمون عنه، والشيخ حسن هو المضمون له. واضح؟ خب. يقول الأحوط وجوبا، العقد لازم. وش عقد جائز؟ العقد لازم، سما سيأتي عقد العقد الضمان لازم من العقود اللازمة. يقول الأحوط وجوبا اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فالتعليق لا يخلو عن إشكال. يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا يكون عقد الضمان عقدا تعليقيا، وقد فرقنا في مباحث البيع بين العقد التعليقي والعقد التنجيزي، وذكرنا تقريبا 3 أو 4 صور للعقد التعليقي. كيف؟ أعطيك مثال وارجعوا إلى باب البيع ما بيفصل. هكذا أقول يأتي الضامن إلى المضمون له، يقول أنا الضامن مال فلان، أنا الضامن مال فلان، فإذا لم يدفع أنا أدفع. خب يعلق أنا الضامن إذا سقط المطر. واضح؟ هذا تعليق لا تنجيز، تعليق على شيء. أنا ضامن إذا علقت الضمان على سقوط الضمان. أنا ضامن إذا رجع والدي من الحج. إذا رجع من جد إذا صار وش؟ صار هذا تعليق على شيء. أنا ضامن إذا أنا ضامن إذا مثلا إذا تشافى والدي. خب ما دام ما يصح تقول أنا ضامن تسكت. مثل أنا ضامن إذا، لكن خدنا في حال واحدة تصح، إذا علقوا على شيء موجود أنا يعلم. أنا ضامن مثلا إذا كان اليوم الجمعة كان يعرفون أنه اليوم الجمعة، تقدم تقسيمات عليها. خب فالمقتضى الاحتياط الوجوبي اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فلا يصح العقد التعليقي. يقول نعم، لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا، ولكن علق أداء الدين على عدم أداء المضمون عنه. وش معنى العبارة؟ كان سابقا الإشكال في أن يكون عقد الضمان نفس عقد الضمان وش معلق. تارة عقد الضمان منجز لكن الوفاء معلق. كيف؟ عندنا صورتين. تارة أقول أنا ضامن للمشتري إذا ما إذا مثلا تشافى ولدي، هذا عقد الضمان، نفسه معلق، هل يصح أو يصح؟ لا يصح. صارت يقول لا، أنا ضامن، فعلا، لكن سأوفي لك الدين إذا لم يوفي المدين. واضح؟ أنا الضامن، ضمان معلق أو معلق غير معلق، لكن سأوفي لك دين المدين إذا هو لم يوفي. خب إذا لم يوفي شرط إلى من؟ قيد إلى ويش؟ قيد إلى الوفاء. أنا سأوفي لك إذا لم، أنا سأوفي لك إذا لم يفي المدين. هنا وش اللي قيدنا؟ قيدنا الوفاء، قيدنا الضمان، قيدنا الوفاء. أما عقد الضمان فعلي، فأنا أقول أنا ضامن لك فعلا، لكن أنا أوفي دين المدين إذا هو لم يدفع. فهنا جعلنا القيد لمن؟ للوفاء. في هذه الحالة تصح. شوف العبارة، يقول نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين، يعني أنا أقول أنا سأرفع الدين فعليا، أنا الضامن فعلا، ما علقته، ما قلت أنا الضامن إذا كذا، لا أنا الضامن فعلا. شوف العبارة، يقول فعليا مش فعليا غير منجز، يعني الضمان منجز، الضمان غير معلق، فعليا يعني منجز، الضمان منجز فعلي غير معلق. يقول ولكن علق أداءه أداء الدين، علق أداء الدين على عدم أداء المضمون عنه. إذا أنا ضامن فعلا، لكن سأوفي لك أيها الدائن إذا لم يفي، إذا لم يسدد المضمون عنه. فهنا احنا علقنا الوفاء، وتعليق الوفاء لا إشكال في تعليق الضمان، في إشكال. شوف عبارة، يقول ولكن علق أداء الدين على عدم أداء المضمون عنه. يقول فعندئذ لو فرضنا أنه علق الوفاء، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء الدين. ليش؟ لأنك أنت تعهد بأنه ستوفي المبلغ إذا لم يوفي المضمون عنه، وحل الدين ولم يوفي المضمون عنه، فيستطيع الدائن أن يرجع إلى الضامن. يقول فعندئذ، فش عندئذ؟ معنى عندئذ عند تعهد الضامن بكذا هالصورة للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين. خب يعتبر في الضامن والمضمون، شوف كل الضامن والمضمون له، ما عند المضمون عنه أضح ما لنا علاقة به، ما مهم أصلا، هاي طرفي العقد الضمان ضامن ومضمون له. يقول يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار. خب واضح؟ ما احتاج نشرح بحث سهل. يقول وعدم السفه وعدم التفليس، يعني لابد ان نشوف الان هي غير، وعدم السفه وعدم التفليس ايضا في خصوص المضمون له، يعني هالقيدين الاخيرين وهو عدم السفه وعدم التفليس فقط وفقط شرطان للمضمون له، لا شرطان للضامن. واضح؟ ليش قال ايضا؟ ليش قال ايضا؟ يعني لو قال وعدم السفه وعدم التفليس في خصوص المضمون له، ليش قال ايضا؟ حتى يشمل الثلاثه، يعني مع الثلاثه الاولى اللي هي البلوغ والعقل والاختيار هناك امور ايضا زائده على المضمون له، وهو عدم الفلس وعدم السفه وعدم التفليس، او انه قال عدم السفه وعدم التفليس ايضا. قبل ما في لها العباره، ما في لها مطلب جيد. اذا خلاصه المطلب بان الضامن كم شرط له؟ ثلاثه، الذي هو البلوغ والعقل والاختيار، اما المضمون له ثلاثه زائد عدم السفه وعدم التفليس. واما في المديون، من المديون؟ المضمون عنه، فلا يعتبر شيء من ذلك، لا بلوغ ولا عقل ولا اختيار ولا. يقول فلو ضمن شخص ما على المجنون، وش المجنون؟ مضمون عنه المجنون أو الصغير من الدين صح. ليش؟ لأنه المضمون عنه مجنون أو الصغير ما يهمنا المضمون عنه، أهم شيء الضامن يكون عاقلا مختارا بالغا. نعم، وعدم التفليس في خصوص المضمون له، لأنه السفيه والمفلس يستطيع أن يجعل شيء في ذمته. واضح؟ الضمان يضع شيء في الذمة، والمفلس يستطيع لا يستطيع تصرف في أمواله، أما تصرف في ذمته يصح كما تقدم. خب المجنون مديون، لو المجنون كيف يكون المجنون مديون؟ لو فرض أنه كان عاقل فسوى جناية ثم حصل عليه جنون. خب لو كان مثلا، أعطيك مثال، لو كان المجنون عنده المال يملك المال المجنون يملك، قام وليه وأسلف شخصا، أسلف شخصا من مال المجنون، فيكون المجنون هو أو سف الله، قام شخصا، قام الولي واقترض للمجنون، فيكون المجنون هو المدين عليه أموال. نفس الشيء الصغير بلي. آخر مسألة ناخذها اليوم، يعني مو آخر مسألة. يقول إذا دفع الضامن ما ضمنه، إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون، إلى الضامن دفع إلى المضمون له، له حق أن يرجع المضمون عنه، ما لا حق؟ له حق أن يرجع المضمون عنه إذا كان بعلمه، إذا كان مضمون أذن، لكن المضمون عنه ما أذن، ما يدرس المضمون عنه، ما في بيتهم ولم يعطي إذنا للضامن، كأنه كان مجان، الضامن بنفسه راح يتصرف ونقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمته، فقام الضامن ودفع للمضمون له، هل يصح للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه؟ نقول مع علمه وإذنه لك بالضمان تصح، يصح لك أن ترجع، أما لو لم تأخذ إذنه كان هذا ضار في المجاني، ما لك حق أن ترجع. واضح؟ يقول إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به، طالب به، يعني رجع به إلى المضمون عنه، إذا كان الضمان بطلب المضمون عنه، وإلا إذا لم يكن الضمان بطلب من المضمون عنه، أنت تصرفت أيها الضامن استقلالا بنفسك ولم تأخذ الإذن، فذنبك على جنبك، أو أنه أنت تحصل ثواب قصدت الاستحباب، وإلا لم يرجع الضامن على المضمون عنه. مسألة 852 ساعة كم؟ يأتي عليها الكلام.